حجر
ويخرج إلى الصفا من بابه فيبقى حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويبقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه فإذا بدأ بالمروة الصف الأول وتسن فيه الطهارة الإشارة والموالاة وإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمكن
إذا شرع في الطواف قطع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط للطواف أن ينويه وأن يعين النسك قبله، وأنه يشترط أن يستر عورته وأن يكون متطهرا من النجاسة وأن يستوعب جميع الكعبة ومنها الحجر وأن يجعل البيت عن يساره. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا طاف محدثا اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، وعلى هذا فيشترط في الطواف أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقول الله تعالى: وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه لا بد أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وبقوله حين أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فانفروا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح في الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معناه لا يصح، إذ أنه قال فيه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، يعني أنه إذا جاء شيء واستثنى منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثنى داخلة في المستثنى منه، فيكون عاما إلا في الصورة المستثناة. وهذا لا يصح أن يقال إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا في الكلام، وذلك لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام. فمن ذلك أنه لا يشترط فيه القيام، والصلاة يشترط فيها القيام. يعني لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. ومن ذلك أنه لا يشترط له تكبير، والصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام. ومن ذلك أنه لا يشترط له استقبال القبلة، بل لا بد أن يكون البيت عن يساره. وإن كان هذا قد يقول قائل إن كونه عن يساره كاستقبال القبلة، في أنه لا بد أن يكون البيت عن جهة من بدنه. ومنها أنه لا تشترط فيه القراءة، لا الفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة معها. ومنها أنه ليس فيه ركوع ولا سجود، ولا يجب فيه تسبيح بالله العظيم أو بالله الأعلى. ومنها أنه يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب. ومنها أنه لا يبطله التبسم أم الضحك، والصلاة يبطلها الضحك. ومنها أنها لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة يشترط فيها. ولو أنك تأملت لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام. وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون منضبطا، لا ينتقد بصورة من الصور. وأما الاستدلال بقوله وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فنقول إنه لا يلزم من تطهير المسجد من الخبث أن يكون الإنسان الذي يطوف بالبيت طاهرا من الحدث، لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف. ولو كان كذلك أيضا لكان مناقضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس. وأما حديث عائشة وحديث صفية فليس العلة عدم الطهارة، إنما العلة عدم جواز المكث في المسجد من الحائض. وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة الحائض اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكنها تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر، أي تجعل حفاظة كما يسمونها على فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد. وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث في أثناء طوافه في زحام شديد فإن القول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، ولا سيما إذا كان لم يبق عليه إلا بعض شوط، فيه مشقة شديدة. وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر. لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافي لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا هو القول الذي نذهب إليه أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست بواجبة لكنها سنة وأفضل بلا شك، ولا ينبغي الإنسان أن يفرط بها مع هذا الخلاف من أهل العلم، لكن أحيانا يكون لا بد من القول بهذا أي بأن الطهارة ليست بشرط. قال المؤلف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم أي بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي إذا تقدم أن يقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل أن يشعر بفائدة عظيمة بيناها لكم فيما سبق، وهي أن فعله للعبادة امتثال لأمر الله عز وجل، حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والذل لأوامره. وقول خلف المقام أي مقام إبراهيم، وهو معروف وسمي مقاما لأنه قام عليه عليه الصلاة والسلام حين ارتفع بناء الكعبة فبنى عليه. وقد قيل إن موضع قدميه كان بينا في هذا الحجر، لكن لطول السنين ولكثرة من يتمسح به الناس زال موضع قدميه. واختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو لاصق بالكعبة أو هو في مكانه الآن؟ فمنهم من قال إنه لاصق بالكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل التوسعة على الطائفين. ومنهم من قال بل هذا مكانه، وليس هناك عندي شيء يفصل بين القولين، فإن قوله أي قول جابر في حديثه الطويل المعروف ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أنه تقدم من مكان من 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 منتهى الطواف وهو الحجر إلى مكان المقام وهو خلف باب الكعبة، ويحتمل أنه تقدم إليه في مكانه الحاضر. فإذا قلنا إن مكانه الحاضر هو مكانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف أن نؤخره؟ الجواب لا، لأنه توقيفي. وإذا قلنا إنه كان في لاصقا بالكعبة ثم أخره عمر فللاجتهاد في ذلك مجال، قد نقول بجواز تأخيره إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقوله يصلي ركعتين خلف المقام ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو من المقام، وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيدا من المقام، وهو كذلك، ولكن كلما قرب من المقام فهو أفضل. إلا أنه إذا دار الأمر بين أن نصلي قريبا من المقام مع كثرة حركته لرد المارين بين يديه، أو مع التشويش في من يأتي ويذهب، وبين أن نصلي بعيدا عن المقام لكن بطمأنينة، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق. وعلى هذا فلو تأخر الإنسان إلى ما حول المسعى وصلاهما فقد أتى بالسنة. ثم قال المؤلف فصل ولم يذكر الماتن رحمه الله ماذا يقرأ في هاتين الركعتين لأنه مختصر، لكن جاءت السنة بأنه يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لأنهما سورة الإخلاص. فقل يا أيها الكافرون فيها إخلاص القصد، وقل هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة. فالتوحيد في قل هو الله أحد توحيد علمي عقدي، وفي قل يا أيها الكافرون عملي إرادي. قال فصل: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه، ثم أي بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلام. وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلس، فإنه إذا أتى إلى المجلس سلم، وإذا غادر المجلس سلم. هذا الظاهر والله أعلم. ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام، وعليه فلا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. يقول ثم ويخرج إلى الصفا من بابه، من بابه لأنه أيسر، وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى، يعني أن حدوده دون المسعى، وله أبواب يخرج الناس منها. فقوله يخرج إلى الصفا من بابه لأنه نعلله بأن ذلك أسهل. فيلقاه أي الصفا حتى يرى البيت. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يسن إذا قرب من الصفا لأنه مختصر، ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وتلاوة هذه الآية كتلاوة اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن الإنسان يشعر بأنه يفعل ذلك إيش؟ طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. فيرقاه أي يرقى الصفا حتى يرى البيت أي الكعبة، فيستقبل استقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يعني يقول الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث مرات، ويقول ما ورد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، وينزل متجها إلى المروة. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر. أو ينزل ماشيا إلى العلم الأول، العلم يعني ما جعل علامة، وهو الشيء الشاخص البين، ومنه سمي الجبل علما، قال الله تعالى ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام. وكان فيه عمود أخضر في هذا المكان، ولا يزال الآن العمود الأخضر، والآن زاد وضوحا بالأنوار التي تحيط بهذا المكان. وقول إلى العالم الأول لأن هناك عالمين، عالم جنوبي وعالم عالما جنوبيا وعالما شماليا، فالذي يلي الصفا جنوبي والذي يلي المروة شمالي. فيسعى ثم يسعى شديدا إلى الآخر، شديدا صفة لموصوف محذوف والتقدير سعيا شديدا. والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط أن لا يتأذى أو يؤذي. فإن خاف من الأذية عليه أو على غيره فليمشي ويسعى بقدر ما يتيسر له. وإنما قال شديدا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي. فإن قال قائل ما الحكمة، فالجواب أنه في هذا المكان واد، أي مجرى، أي مسيل مطر، والوادي في الغالب يكون نازلا. وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها خلفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان، وجعل عندهما سقاء من ماء وجرابا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدها، فنفد الماء ونفد التمر فجاعت وعطشت ويبس ثديها، فجاع الصبي وجعل يتلوى من الجوع، فأدركتها الشفقة فرأت أقرب جبل إليها الصفا، فذهبت إلى الصفا وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدا، ولكنها لم تسمع، فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة. ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها، وبقيت تتسمع تتحسس على المروة ولم تسمع شيئا حتى أتمت هذا 7 مرات، ثم أحست بصوت لكن لا تدري من، فإذا هو جبريل نزل بأمر الله عز وجل، فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال، ففرحت بذلك فرحا شديدا وجعلت تحوش الماء تحجره، خافت أن يتسرب وينفد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا، ولكن من رحمة الله عز وجل أنها حجرت، لو كان عينا معينا لا صار فيه ضيق على الناس، لأن هذا المكان صار مسجدا، فلو كان عينا معينا يجري لكان في ذلك مشقة، ولكن من رحمة الله أنها حجرت حتى صار كالبئر. المهم أنها شربت من هذا الماء، وصار هذا الماء شرابا طعاما، ودرت على الولد، وهيأ الله لها قوما من جرهم مروا بمكة، فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي إلى هذا المكان، وقالوا لا يمكن أن تأوي الطيور إلى هذا المكان إلا وفيه ماء، وكانوا لا يعهدون ماء في هذا المكان، فجاءوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه فنزلوا عندهم، والقصة مطولة في صحيح البخاري. المهم أن هذا هو السبب في أن الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا هذا المكان. الآن ليس فيه وادي، لكن فيه علامة على مبتدأ الواجب وهو هذا العالم الآخر. يقول ثم يمشي ويلقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ماشي ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. يعني فليس السعي هنا دورة كاملة بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعيه ومن المروة إلى الصفا سعيه أخرى. وقول المؤلف يرقى عليه ويرقى على المروة ليس بشرط، وإنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين ما بين الصفا والمروة. فما هو الذي بينهما الآن؟ هل هو مبتدأ الارتفاع أو ماذا؟ نقول الذي بينهما هو هذا الذي جعل ممرا للعربيات أو للعربات، هذا هو المكان الذي يجب السعي فيه. وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب. فلو أن الإنسان اقتصر في سعيه على ما على من حد ممر العربات لأجزأهم، لأن الذين وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى. يقول فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. لماذا؟ لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة فإنه يسقط ولا يعتبر، فلا بد أن يبدأ بالصفا. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة. بقي أن نقول المؤلف لم يذكر فيه اشتراط النية، فهل النية فيه شرط؟ فالجواب أن يقال النية في السعي كالنية في الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له نية، يشترط نية الطواف لكن لا يشترط أن يكون لعمرة أو لحج، لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو للحج. كذلك نقول في السعي. والمؤلف رحمه الله أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه طواف؟ الجواب نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف لأنه وقع في غير محله. فإن قال قائل ما تقولون فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال له رجل سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، فالجواب أن هذا في الحج وليس في العمرة. فإن قيل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كلاهما ركن، فما ثبت في الحج ثبت في العمرة. فالجواب أن يقال إن هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلقة وتقصير، لكن الإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئا، لأن الحج يفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، ولهذا لا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة. وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل لا مع العلم والذكر. ثم قال المؤلف: وتسن فيه الطهارة، تسن فيه أي في السعي الطهارة من أي شيء، من الحدث والنجس أيضا، ولا تشترط الطهارة. فلو سعى محدثا أو سعى وهو جنب أو سعت المرأة وهي حائض فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة. والستارة يعني ستر العورة، ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يسعى عريانا عريا كاملا، لكن ربما يكون إزاره أو قميصه إذا كان في سعي الحج بعد التحلل الأول خفيفا ترى من ورائه البشرة، أو يكون فيه شق خرق ترى من ورائه العورة. ففي هذه الحال نقول إن سعيه صحيح لأن السترة فيه سنة. والموالاة، الموالاة يعني أن تكون الأشواط متوالية، وليس ذلك بشرط. فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح لكنه خلاف السنة. ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة والثاني في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة والرابع في الساعة الرابعة والخامس في الساعة الخامسة والسادس في الساعة السادسة والسابع في الساعة السابعة، أي كل ساعة يأتي بشوط، لكان سعيه صحيحا لأن الموالاة سنة وليست بشرط. لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف. ومن ثم صرف الشارح عبارة الماتن إلى هذا المعنى فقال: تسن الموالاة بينه وبين الطواف. وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من أجل أن تطابق المذهب، لأن الماتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط كما أن الموالاة في الطواف شرط. وهذا القول أصح، أن الموالاة شرط في السعي كما أنها شرط في الطواف. ويدل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف سعى سعيا متواليا وقال: خذوا عني مناسككم. ويدل له أيضا أن الإنسان لو فرق السعي كما صورنا قبل قليل لم يقل أحد إنه سعى إيش سبعة أشواط لتفرق السعي. نعم، لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج ليقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول لا حرج، لأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالمسعى، ففي هذه الحال لو قيل بذلك لكان له وجه. أما أن يقول سأطوف شوطا اليوم وشوطا غدا وشوطا بعد غد أو شوطا اليوم وشوطا بعد عشرة أيام وشوطا بعد عشرة أيام، يكون السعي كم؟ في 70 يوما، فهذا قول ضعيف لا شك فيه. يقول مالك رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. إن كان أي الساعي متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. والتقصير هنا أفضل من الحلق، من أجل أن يتوفر الحلق للحج. وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكرا في شوال مثلا فالتقصير في حقه أفضل، لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج. نعم، سوف يتوفر الشعر. نعم، إذا أتى متقدما فإن الحلق أفضل، لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج. يقول: ولكن اشترط المؤلف لا هدي معه، فإن كان معه هدي فإنه لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت معكم. وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي، لأنه قال متمتع لا هدي معه. ولكن كيف يمكن أن يتمتع وهو قد ساق الهدي؟ ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله. يقولون: في هذه الصورة إذا طاف وسعى أدخل الحج، يعني أحرم بالحج بدون تقصير، وهل يكون قارنا في هذه الحال؟ يقولون إنه ليس بقارن، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمرة. ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه، وعليه فيلغز بهذه المسألة. يقال: لنا متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج. فما الجواب؟ نعم، الجواب أنه متمتع ساق الهدي. نعم، يقول: وتحلل وإلا حل إذا حج. وإلا، كلمة وإلا يدخل فيها ثلاث صور: يدخل ما إذا كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ساق الهدي. انتبه. وإلا أي بأن كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ساق الهدي، يقول حل إذا حج لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله. ثم قال المؤلف: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لأنه شرع في الركن المقصود ووصل إلى مقصوده. والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل المقصود إلى المقصود فلا حاجة للتلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. وقيل إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه. وقيل إذا رأى البيت، ولكن المذهب في هذا أصح، أنه إذا شرع في الطواف يقطع التلبية. وعلم من قوله والمتمتع أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية. متى يقطعانها؟ عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل وهو الرمي. والله أعلم. نعم.
فيما إذا قدم لو أراد أن لا يطوف طواف القدوم وأراد أن يسعى سعي الحج وحده هل له ذلك؟
ليس له ذلك.
كيف ذلك مع قولنا قبل قليل بأنه في الحج يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟
أي نعم.
والطواف هنا للزواج إنما هو سنة.
أي نعم، لكن الطواف الإفاضة والسعي لا بد أن يكون بعد طواف النسك، وهنا ما قدم النسك. هنا السعي سعي الحج لا بد أن يكون بعد يعني بعد طواف الإفاضة أو معه، وهنا ما جاء وقت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ما يأتي إلا إذا رجع من عرفة، لقوله تعالى ثم لقوا تفتهم ولوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا ما في شك انه سنة، لكن ما فعله، لو فعله لصح ان ياتي بالسعي بعده لانه طاف طواف نسك، اما الان ما طاف طواف نسك. ولهذا لم يرخص الرسول عليه الصلاه والسلام لعائشه ان تسعى لانها لم تطف، ولا يمكن ان تسعى قبل طواف النسك.
جواز نقل المقام من مكان لمكان، أثبت أن المقام موجود وفي أهل الدول السعودية نقل المكان.
أي.
لأن الآن موجود ما هو مكان حتى في أهل الدول السعودية.
لا، السعودية ما نقلت.
الشيخ محمد إبراهيم قدمه وقام.
أي، هو المؤرخون اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه منقول ونكان لاصق بالبيت في الأول، ومنهم من قال هذا المكان من الأصل. وذكرنا أن قوله ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ظاهره أنه في مكانه الآن، لما احتمال أن يكون معنى تقدم يعني لما انتهى طوافه آخر شوط تقدم إلى المقام لأنه من وراء الباب.
طلب منه يبحث في هذا، فلما بحث وأثبت ذلك
أنا على كل حال ما حصل من هذا الشيء.
ما حصل.
أبدا ما قلت. ما أخذ. نعم.
بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر بعد الصلاة ركعتين خلف إبراهيم. بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر هل يسن له أن يرجع حتى يحاذي الخط ثم ينطلق إلى الصفا؟
يعني من لم يستطع الاستلام يعني استلام الحجر بعد صلاة ركعتين؟ لا، إذا علم أنه لن يستطيع لا حاجة أن يرجع. نعم، ما يرجع، لأن ليس فيه إشارة حتى نقول ارجع وأشر، ينصرف من مكان من المكان الذي صلى فيه إلى المسعى.
وإذا استطاع الاستلام الشيخ يطوف
ويستلم أم لا؟ أبدا، يتقدم إلى الحجر ويستلم وينصرف. ما نبدأ بالأسئلة؟ هذا يقول لو خرج الحاج السائل جاسر ابن محمد القحطاني، هو لو خرج الحاج بعد أداء العمرة وهو متمتع إلى القصيم مثلا، فهل يلزمه طواف الوداع أو طواف القدوم إذا إن ذهب ورجع؟ أفيدونا، هل القصيم بلده؟ إن كانت بلده فإنه لا يخرج حتى يودع، وإن لم تكن بلده فالأحوط أن يودع وليس بلازم، لأنه لم ينهي سفره. وإذا رجع فإنه إن كان بلده فلا يرجع إلا محرما من الميقات، إما بعمرة وإما بحج، وإن لم تكن بلده فلا يلزمه أن يحرم، وذلك لأنه ما زال في سفره.
سؤال.
نعم.
سؤال.
إذا خرج الحاج بعد أداء العمرة وهو متمتع إلى القصيم مثلا، فهل يلزمه طواف وداع أو طواف قدوم إن ذهب ورجع؟ نعم. سؤال ثاني، هذا لا نذكر اسمه إلا هذا حمد السيف الله من خرج نعم إيه خرج. طيب هذا طارق البريشي نعم قال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فإن معي الهدي فلا تحلل مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتحلل إلا من ساق الهدي وكذلك قوله لو استقبلت من أبي ما استدبرت ما سقت الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه
من فضلك اقلب الشريط
من آل البيت وهو أفضل آل البيت
أي
نعم نعم أشركه فيه
ويكبر ثلاثا ويقول ما
ويكبر
ورد ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويبقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه
سعيه سعيه
ذهابه سعيه ورجوعه سعيه فإذا بدأ بالمروة الصف الأول وتسن فيه الطهارة والإشارة والموالاة وإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع الشبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط للطواف أن ينويه وأن يعين النسك قبله وأنه يشترط أن يستر عورته وأن يكون متطهرا من النجاسة وأن يستوعب جميع الكعبة ومنها الحجر وأن يجعل البيت عن يساره. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا طاف محدثا اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. وعلى هذا فيشترط في الطواف أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقول الله تعالى: وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أنه لا بد أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وبقوله حين أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فانفروا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح في الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معناه لا يصح، إذ أنه قال فيه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، يعني أنه إذا جاء شيء واستثنى منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثنى داخلة في المستثنى منه، فيكون عاما إلا في الصورة المستثناة. وهذا لا يصح أن يقال إن الطواف البيت صلاة في كل شيء إلا في الكلام، وذلك لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام. فمن ذلك أنه لا يشترط فيه القيام، والصلاة يشترط فيها القيام، يعني لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. ومن ذلك أنه لا يشترط له تكبير، والصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام. ومن ذلك أنه لا يشترط له استقبال القبلة، بل لا بد أن يكون البيت عن يساره. وإن كان هذا قد يقول قائل إن كونه عن يساره كاستقبال القبلة، في أنه لا بد أن يكون البيت عن جهة من بدنه. ومنها أنه لا تشترط فيه القراءة، لا الفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة معها. ومنها أنه ليس فيه ركوع ولا سجود، ولا يجب فيه تسبيح بالله العظيم أو بالله الأعلى. ومنها أنه يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب. ومنها أنه لا يبطله التبسم أم الضحك، والصلاة يبطلها الضحك. ومنها أنها لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة يشترط فيها. ولو أنك تأملت لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون منضبطا لا ينتقد بصورة من الصور. وأما الاستدلال بقوله وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فنقول إنه لا يلزم من تطهير المسجد من الخبث أن يكون الإنسان الذي يطوف بالبيت طاهرا من الحدث، لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف. ولو كان كذلك أيضا لكان مناقضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس. وأما حديث عائشة وحديث صفية فليس العلة عدم الطهارة، إنما العلة عدم جواز المكث في المسجد من الحائض. وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة الحائض اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكنها تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر، أي تجعل الحفاضة كما يسمونها على فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد. وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث في أثناء طوافه في زحام شديد، فإن القول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، ولا سيما إذا كان لم يبق عليه إلا بعض الشوط، فيه مشقة شديدة. وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر، لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا هو القول الذي نذهب إليه، أن الطهارة من الحدث الأصغر ليست بواجبة لكنها سنة وأفضل بلا شك، ولا ينبغي الإنسان أن يفرط بها مع هذا الخلاف من أهل العلم. لكن أحيانا يكون لا بد من القول بهذا، أي بأن الطهارة ليست بشرط. قال المؤلف: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ثم أي بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي إذا تقدم أن يقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل أن يشعر بفائدة عظيمة بيناها لكم فيما سبق، وهي أن فعله للعبادة امتثال لأمر الله عز وجل، حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والذل لأوامره. وقول خلف المقام أي مقام إبراهيم، وهو معروف، وسمي مقاما لأنه قام عليه عليه الصلاة والسلام حين ارتفع بناء الكعبة فبنى عليه. وقد قيل إن موضع قدميه كان بينا في هذا الحجر، لكن لطول السنين ولكثرة من يتمسح به الناس زال موضع القدمين. واختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو لاصق بالكعبة أو هو في مكانه الآن. فمنهم من قال إنه لاصق بالكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل التوسعة على الطائفين. ومنهم من قال بل هذا مكانه، وليس هناك عندي شيء يفصل بين القولين، فإن قوله أي قول جابر في حديثه الطويل المعروف ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أنه تقدم من مكان من 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 منتهى الطواف وهو الحجر إلى مكان المقام وهو خلف باب الكعبة، ويحتمل أنه تقدم عليه في مكانه الحاضر. فإذا قلنا إن مكانه الحاضر هو مكانه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف أن نؤخره؟ الجواب لا، لأنه توقيفي. وإذا قلنا إنه كان في لاصقا بالكعبة ثم أخره عمر، فللاجتهاد في ذلك مجال، قد نقول بجواز تأخيره إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقوله يصلي ركعتين خلف المقام، ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو من المقام، وأن السنة تحصل بهما، تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيدا من المقام، وهو كذلك، ولكن كلما قرب من المقام فهو أفضل. إلا أنه إذا دار الأمر بين أن نصلي قريبا من المقام مع كثرة حركته لرد المارين بين يديه، أو مع التشويش في من يأتي ويذهب، وبين أن نصلي بعيدا عن المقام لكن بطمأنينة، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق. وعلى هذا فلو تأخر الإنسان إلى ما حول المسعى وصلهما فقد أتى بالسنة. ثم قال المؤلف فصل، ولم يذكر الماتن رحمه الله ماذا يقرأ في هاتين الركعتين لأنه مختصر، لكن جاءت السنة بأنه يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لأنهما سورة الإخلاص، فقل يا أيها الكافرون فيها إخلاص القصد، وقل هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة. فالتوحيد في قل هو الله أحد توحيد علمي عقدي، وفي قل يا أيها الكافرون عملي إرادي. قال فصل، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه، ثم أي بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه. وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلس، فإنه إذا أتى إلى المجلس سلم، وإذا غادر المجلس سلم. هذا الظاهر والله أعلم. ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام، وعليه فلا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. يقول ثم ويخرج إلى الصفا من بابه، من بابه لأنه أيسر، وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى، يعني أن حدوده دون المسعى، وله أبواب يخرج الناس منها. فقوله يخرج إلى الصفا من بابه لأنه نعلله بأن ذلك أسهل. فيلقاه أي الصفا حتى يرى البيت. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يسن إذا قرب من الصفا لأنه مختصر، ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وتلاوة هذه الآية كتلاوة اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن الإنسان يشعر لأنه يفعل ذلك إيش؟ طاعة لله وامتثالا لأمر سبحانه وتعالى. فيرقاه أن يرقى الصفا حتى يرى البيت أي الكعبة فيستقبل استقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يعني يقول الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث مرات ويقول ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة وينزل متجها إلى المروة. قال ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر. أو ينزل ماشيا إلى العالم الأول، العالم يعني ما جعل علامة، وهو الشيء الشاخص البين، ومنه سمي الجبل علما، قال الله تعالى ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام. وكان فيه عمود أخضر في هذا المكان ولا يزال الآن العمود الأخضر، والآن زاد وضوحا بالأنوار التي تحيط بهذا المكان. وقوله إلى العالم الأول لأن هناك عالمين، عالم جنوبي وعالم عالما جنوبيا وعالما شماليا، فالذي يلي الصفا جنوبي والذي يلي المروة شمالي، فيسعى ثم يسعى شديدا إلى الآخر. شديدا صفة لموصوف محذوف والتقدير سعيا شديدا، والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط أن لا يتأذى أو يؤذي، فإن خاف من الأذية عليه أو على غيره فليمشي ويسعى بقدر ما يتيسر له. وإنما قال شديدا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي. فإن قال قائل ما الحكمة، فالجواب أنه في هذا المكان واد أي مجرى أي مسير مطر، والوادي في الغالب يكون نازلا، وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها خلفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان، وجعل عندهما سقاء من ماء وجرابا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدها، فنفد الماء ونفد التمر فجاعت وعطشت ويبس ثديها، فجاع الصبي وجعل يتلوى من الجوع، فأدركتها الشفقة فرأت أقرب جبل إليها الصفا، فذهبت إلى الصفا وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدا، ولكنها لم تسمع، فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة. ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها، وبقيت تتسمع تتحسس على المروة ولم تسمع شيئا حتى أتمت هذا 7 مرات، ثم أحست بصوت، أحست بصوت لكن لا تدري من، فإذا هو جبريل نزل بأمر الله عز وجل فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال، ففرحت بذلك فرحا شديدا وجعلت تحوش الماء تحجره، خافت أن يتسرب وينفد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا. ولكن من رحمة الله عز وجل أنها حجرت، لو كان عينا معينا لا صار فيه ضيق على الناس، لأن هذا المكان صار مسجدا، فلو كان عينا معينا يجري لكان في ذلك مشقة، ولكن من رحمة الله أنها حجرت حتى صار كالبئر. المهم أنها شربت من هذا الماء، وصار هذا الماء شرابا طعاما، ودرت على الولد، وهيأ الله لها قوما من جرهم مروا بمكة، فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي إلى هذا المكان، وقالوا: لا يمكن أن تأوي الطيور إلى هذا المكان إلا وفيه ماء، وكانوا لا يعهدون ماء في هذا المكان. فجاءوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه فنزلوا عندهم، والقصة مطولة في صحيح البخاري. المهم أن هذا هو السبب في أن الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا هذا المكان. الآن ليس فيه وادي، لكن فيه علامة على مبتدأ الوادي، وهو هذا العالم الأخضر. يقول: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل ماشي، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك 7، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. يعني فليس السعي هنا دورة كاملة، بل نصف دورة، من الصفا إلى المروة سعيه، ومن المروة إلى الصفا سعيه أخرى. وقول المؤلف يرقى عليه ويرقى على المروة ليس بشرط، وإنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة. فما هو الذي بينهما الآن؟ هل هو مبتدأ الارتفاع أو ماذا؟ نقول: الذي بينهما هو هذا الذي جعل ممرا للعربيات أو للعربات، هذا هو المكان الذي يجب السعي فيه. وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب. فلو أن الإنسان اقتصر في سعيه على من حد ممر العربات لأجزأهم، لأن الذين وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى. يقول: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. لماذا؟ لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة فإنه يسقط ولا يعتبر، فلا بد أن يبدأ بالصفا. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة. بقي أن نقول: المؤلف لم يذكر فيه اشتراط النية، فهل النية فيه شرط؟ فالجواب أن يقال: النية في السعي كالنية في الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له نية، يشترط نية الطواف لكن لا يشترط أن يكون لعمرة أو لحج، لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو للحج. كذلك نقول في السعي. والمؤلف رحمه الله أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه طواف؟ الجواب نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف لأنه وقع في غير محله. فإن قال قائل ما تقولون فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال له رجل سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، فالجواب أن هذا في الحج وليس في العمرة. فإن قيل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كلاهما ركن، فما ثبت في الحج ثبت في العمرة. فالجواب أن يقال إن هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلقة وتقصير، لكن الإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئا، لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، ولهذا لا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل لا مع العلم والذكر. ثم قال المؤلف وتسن فيه الطهارة، تسن فيه أي في السعي الطهارة من أي شيء، من الحدث والنجس أيضا، ولا تشترط الطهارة. فلو سعى محدثا أو سعى وهو جنب أو سعت المرأة وهي حائض فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة. والستارة يعني ستر العورة، ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يسعى عريانا عريا كاملا، لكن ربما يكون إزاره أو قميصه إذا كان في سعي الحج بعد التحلل الأول خفيفا ترى من ورائه البشرة، أو يكون فيه شق خرق ترى من ورائه العورة، ففي هذه الحال نقول إن سعيه صحيح لأن الستر فيه سنة. والموالاة، الموالاة يعني أن تكون الأشواط متوالية، وليس ذلك بشرط، فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح لكنه خلاف السنة. ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة والثاني في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة والرابع في الساعة الرابعة والخامس في الساعة الخامسة والسادس في الساعة السادسة والسابع في الساعة السابعة، أي كل ساعة يأتي بشوط، لكان سعيه صحيحا لأن الموالاة سنة وليست بشرط. لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف. ومن ثم صرف الشارح عبارة الماتن إلى هذا المعنى، فقال تسن الموالاة بينه وبين الطواف. وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من أجل أن تطابق المذهب، لأن المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط. وهذا القول أصح، أن الموالاة شرط في السعي كما أنها شرط في الطواف. ويدل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف سعى سعيا متواليا وقال خذوا عني مناسككم. ويدل له أيضا أن الإنسان لو فرق السعي كما صورنا قبل قليل لم يقل أحد إنه سعى إيش سبعة أشواط لتفرق السعي. نعم لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج ليقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول لا حرج، لأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالمسعى، ففي هذه الحال لو قيل بذلك لكان له وجه. أما أن يقول سأطوف شوطا اليوم وشوطا غدا وشوطا بعد غد أو شوطا اليوم وشوطا بعد 10 أيام وشوطا بعد 10 أيام، يكون السعي كم؟ في 70 يوما، فهذا قول ضعيف لا شك فيه. يقول مالك رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. إن كان أي الساعي متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. والتقصير هنا أفضل من الحلق، من أجل أن يتوفر الحلق للحج. وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكرا في شوال مثلا فالتقصير في حقه أفضل، لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج. نعم سوف يتوفر الشعر، نعم إذا أتى متقدما فإن الحلق أفضل، لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج. يقول: ولكن اشترط المؤلف لا هدي معه، فإن كان معه هدي فإنه لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الهدي لأحللت معكم. وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي، لأنه قال متمتع لا هدي معه، ولكن كيف يمكن أن يتمتع وهو وقد ساق الهدي؟ ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد حتى يبلغ الهدي محلة. يقولون في هذه الصورة إذا طاف وسعى أدخل الحج، يعني أحرم بالحج بدون تقصير، وهل يكون قارنا في هذه الحال؟ يقولون إنه ليس بقارن، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمرة، ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه. وعليه فيلغز بهذه المسألة، يقال لنا متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج. فما الجواب؟ نعم الجواب أنه متمتع ساق الهدي. نعم يقول: وتحلل وإلا حل إذا حج. وإلا كلمة وإلا يدخل فيها ثلاث صور: يدخل ما إذا كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ساق الهدي، انتبه. وإلا أي بأن كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ساق الهدي، يقول حل إذا حج لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله. ثم قال المؤلف: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية لأنه شرع في الركن المقصود ووصل إلى مقصوده، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود، فإذا وصل المقصود إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. وقيل إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه. وقيل إذا رأى البيت، ولكن المذهب في هذا أصح، أنه إذا شرع في الطواف يقطع التلبية. وعلم من قوله المتمتع أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية. متى يقطعانها؟ عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل وهو الرمي. والله أعلم. نعم.
فيما إذا قدم، لو أراد أن لا يطوف طواف القدوم وأراد أن يسعى سعي الحج وحده، هل له ذلك؟
ليس له ذلك.
كيف ذلك مع قولنا قبل قليل بأنه في الحج يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟
أي نعم.
والطواف هنا ليس الواجب، إنما هو سنة.
أي نعم، لكن الطواف الإفاضة والسعي لا بد أن يكون بعد طواف النسك، وهنا ما قدم النسك. هنا السعي سعي الحج لا بد أن يكون بعد يعني بعد طواف الإفاضة أو معه، وهنا ما جاء وقت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ما يأتي إلا إذا رجع من عرفة، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا ما في شك انه سنة، لكن ما فعله. لو فعله لصح ان يأتي السعي بعده، لانه طاف طواف نسك، اما الان ما طاف طواف نسك. ولهذا لم يرخص الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ان تسعى، لانها لم تطف، ولا يمكن ان تسعى قبل طواف النسك.
جواز نقل المقام من مكان لمكان، أن المقام موجود وفي أهل الدول السعودية نقل المكان، لأن الآن موجود ما هو مكان حتى في أهل الدول السعودية.
لا، السعودية ما نقلت.
الشيخ محمد إبراهيم قدمه وقام.
أي هو المؤرخون اختلفوا في ذلك، منهم من قال أنه منقول ونكان لاصق بالبيت بالأول، ومنهم من قال هذا المكان من الأصل. وذكرنا أن قوله ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ظاهره أنه في مكانه الآن، لما احتمال أن يكون معنى تقدم يعني لما انتهى طوافه آخر شوط تقدم إلى المقام لأنه من وراء الباب.
طلب منه يبحث في هذا، فلما بحث وأثبت ذلك
قدر له الشيخ إبراهيم وأجاز. أنا كل حال ما حصل من هذا الشيء،
ما حصل
أبدا، ما أخذ. نعم.
بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر بعد الصلاة ركعتين خلف الإمام إبراهيم، بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر، هل يسن له أن يرجع حتى يحاذي الخط ثم ينطلق إلى الصفا؟
يعني من لم يستطع الاستلام، يعني استلام الحجر بعد صلاة ركعتين، لا، إذا علم أنه لن يستطيع لا حاجة أن يرجع. نعم،
ما يرجع،
لأن ليس فيه إشارة حتى نقول ارجع وأشر، ينصرف من مكان من المكان الذي صلى فيه إلى المسعى.
وإذا استطاع الاستلام الشيخ يطوف
ويستلم أم لا؟ أبدا، يتقدم إلى الحجر ويستلم وينصرف. ما نبدأ بالأسئلة؟ هذا يقول: لو خرج الحاج السائل جاسر ابن محمد القحطاني، هو لو خرج الحاج بعد أداء العمرة وهو متمتع إلى القصيم مثلا، فهل يلزمه طواف الوداع أو طواف القدوم إذا ذهب ورجع؟ أفيدون. هل القصيم بلده؟ إن كانت بلده فإنه لا يخرج حتى يودع، وإن لم تكن بلده فالأحوط أن يودع وليس بلازم، لأنه لم ينهي سفره. وإذا رجع فإنه إن كان بلده فلا يرجع إلا محرما من الميقات، إما بعمرة وإما بحج، وإن لم تكن بلده فلا يلزمه أن يحرم، وذلك لأنه ما زال في سفره.
سؤال.
نعم.
السؤال:
إذا خرج الحاج بعد أداء العمرة وهو متمتع إلى القصيم مثلا، فهل يلزمه طواف وداع أو طواف قدوم إن ذهب ورجع؟ نعم. سؤال ثاني، هذا لا نذكر اسمه إلا هذا، حمد السيف الظاهر خرج. نعم، إيه خرج. طيب، هذا طارق البريشي. نعم، قال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فإن معي الهدي فلا تحل، مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتحلل إلا من ساق الهدي، وكذلك قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه.
من فضلك اقلب الشريط.
من آل البيت وهو أفضل آل البيت.
نوع له
أي. نعم، أشركه فيه.